بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو الاوسط للحافظ ابن المنذر رحمه الله. وصلنا الى ذكر ايه؟ لا، اخذنا ذكر المال القليل هذا، صح ولا ما اخذناه؟ اخذناه. ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي الا بعد الصلاة.
قال رحمه الله: ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة. قال: اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء النجس لا يعلم به ويصلي ثم يعلم به بعد الصلاة. فقال الطائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك ابن اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء النجس لا يعلم به ويصلي ثم يعلم به بعد الصلاة. فقال الطائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك ابن القاسم وابن القاسم عنه. وحكى عنه أبو عبيد أنه كان يقول: إذا تغيرت في البئر وتفسخت، يعني الدابة التي تنجس البئر، فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء ويغسلون الثياب التي أصابها. قال: وفيه قول ثاني، وهو أن يعيد الصلاة في الوقت وبعد خروج الوقت لا يجزئه غير ذلك. هذا قول الشافعي. وفيه قول ثالث، وهو أن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة ما كانت النجاسة، وصلى ولم يعلم بذلك، ثم علم أن عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها، إذا كان على يقين من أنه توضأ بذلك الماء من بعد أن حلت فيه النجاسة. فإن هو توضأ من ماء بئر وصلى ثم ورد فيه فأرة أو دجاجة ميتة فقد انتفخت أو تفسخت ولا يعلم متى وقعت فيها، فإن النعمان قال: على من توضأ من تلك البئر وصلى أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام وليالهن. وإذا كان قد غسل بذلك الماء ثوبا أعيد فغسل بماء نظيف، وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم الكبير وصلى فيه يوما أو أقل، فعليه أن يعيد ما صلى. فإن وجد الدجاجة أو الفأرة لم تتفسخ أو لم تنتفخ ولم يعلم متى وقعت فيها، فإنه يعيد الوضوء ويعيد صلاة يوم وليلة. وهذا قول النعمان وزفر. وقال يعقوب ومحمد: وضوءه وصلاته جائزات عنه، وليس عليه أن يعيد شيئا من الصلوات. ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك الماء أن تأكله، ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله كان بعد وقوع الفأرة الميتة في البئر، لأنه عسى أن يكون صبيا أو غيره ألقاها في البئر من بعد أن توضأ منها هذا الرجل وهي متغيرة. وحكى ابن المبارك عن النعمان أنه قال: إذا أصابه دم فلم يدري متى أصابه فإنه يعيد صلاة يوم وليلة. قال عبد الله: وعلى قياس قول سفيان يتحرى، والتحري أن يشك في يوم أو يومين فيأخذ بيومين. قال: وكان أبو عبيد يقول: الحد عندنا إذا كان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليهم، فإن غلبت نجاسة بطعم أو ريح فعليهم إعادة كل صلاة صلوها منذ يومئذ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء. قال أبو بكر: والذي نقول به أن ننظر إلى الماء الذي توضأ به المتوضئ وصلى، فإن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه. قال أبو بكر: والذي نقول به أن ننظر إلى الماء الذي توضأ به المتوضئ وصلى، فإن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فعليه الإعادة في الوقت وبعد خروج الوقت، وغسل كل ثوب وبدن أصابه من ذلك الماء شيء قل أو كثر. وإن لم تكن النجاسة غيرت للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فلا إعادة عليه، وإن شك فلم يدري أهل غيرت الماء أم لا، فالماء على أصل طهارته.
بعدما ذكر الأقوال رحمه الله تعالى، إذا توضأ بماء نجس ولم يعلم به ثم علم بعد ذلك فهل عليه الإعادة أم لا؟ فمن قائل عليه الإعادة في الوقت وإذا خرج وقت فالإعادة عليه، ومن قائل عليه الإعادة في الوقت وبعده. والذي رجحه هنا رحمه الله تعالى أنه إذا تحقق نجاسة الماء بأن غيرت النجاسة أحد أوصافه فعليه الإعادة مطلقا، وإذا لم تغير النجاسة شيئا من أوصافه فليس عليه الإعادة، وإذا شك فالأصل طهارة الماء. طيب يا أخوان، هذه المسألة هل لها علاقة بمسألة ترك المأمور أو الوقوع في المحظور؟ من ترك مأمورا أو ارتكب محظورا من جهة الإعادة وغيرها، نحن نعلم من القاعدة التي ذكرها العلماء أن ترك المأمور لا يعفي الإنسان، ولا بد من تحصيل المأمور ولو كان جاهلا. فمن صلى بغير وضوء ناسيا ثم تذكر بعد ذلك أن صلى بغير وضوء، هذا ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. طيب ومن صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم وعلم بعد صلاته أنه لا يعيد، لأن هذا من باب النجاسة من باب ترك المحظور وهو قد نسي، فالمحظور يسقط بالنسيان أو بالجهل، أما المأمور لا يسقط بالنسيان والجهل. ودليل ذلك في السنة واضح، حديث صاحب اللمعة الذي ترك لمعة في قدمه، النبي أمره أن يعيد إيه؟ أن يعيد الوضوء والصلاة. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في النعلين وبهما أذى، وقد أخبره جبريل فسخ النعلين وصل، من هنا فرق العلماء بين المحظور والمأمور. أما المأمور وتحصيل المأمور به فهذا لا يسقط بنسيان أو جهل أو كذا، وأما المحظور فإن هذا يسقط بالنسيان. طيب هنا الوضوء بالماء النجس له علاقة بهذه القاعدة؟ وإذا كان له علاقة بهذه القاعدة فهل يطر هذا من قبيل ترك المأمور أو من قبيل فعل المحظور؟ الأول، هل له علاقة بالقاعدة هذه؟ يعني نجيب في هذه المسألة بالقاعدة وهي التفريق بين ترك المأمور وفعل المحظور. أنت صليت في ثوب به بول خلاص ناسيا، قلنا هذا لا تعيد. طيب بك جنابة وصليت وأنت لا تدري عنها، ثم بعد صلاتك أبصرت الجنابة، ماذا تصنع؟ تغتسل وتصل. يعني هذه القاعدة مضطردة معنا، فهل يا ترى مسألتنا هذه وهي إذا صلى بماء نجس في بئر أو كذا وهو لا يعلم وعلم بعد صلاته أن هذا الماء نجس، هل يدخل في هذه القاعدة أم لا؟ ها يدخل. طيب يكون هذا من باب إيه؟ ترك المأمور. طب أليس النجاسة محظورا وقعت في الماء؟ إيه؟ ما احنا عندنا لو تيقن المحظور، لو تيقن الثوب الذي صلى فيه نجس فانه لا يعيد. كيف ترك مأمور؟ اليس مخالطة النجاسة الماء كمخالطة النجاسة للثوب؟
هو مأمور طلب هو مأمور مأمور بطلب الماء الذي يتطهر به.
طيب ما انت مأمور ايضا بالاتيان بثوب طاهر تصلي فيه. الثوب قد يعني تعريف بعدم الخفاء والخفاء لا نسبية وده زغبي. لماذا؟ طب هو توضأ تمام. أبو جعفر يعني إذا بناء على هذه القاعدة لا يعيك بناء على هذه القاعدة لأن هذا ليس من فعل المأمور إنما هذا من ترك المحظور. يعني إذا أنتم ترون أن يدخل في هذه القاعدة لكن الإشكال الآن أهو من ترك المأمور أو هو من فعل المحظور. هنا صاحب لمعة واللمعة هذه صاحبها أتى بالمأمور وهو الوضوء ولكن لم يحقق شرطه وهو استيعاب الرجل. هنا استيعاب الايه العضو استيعاب يعني العضو هنا. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة يعيد الوضوء والصلاة. في مسألة الثوب يصيبه النجاسة المنع عنه أن تصلي عريانا أو أنت ظاهر أو مظهر العورة ولابد أن تأتي بثوب يسترك. فإذا وقعت فيه النجاسة إذا وقعت عليه النجاسة النجاسة محظور محظور ينبغي أن تتجنب بين النجاسة في الثوب والأرض اللي هي البقعة والبدن. فإذا وقع منك نسيانا فأنت معذور في ذلك. الماء هنا الماء هنا شرط لصحة الوضوء اللي هو الطاهر شرط لصحة الوضوء. إذا الوضوء لا يكون إلا بالماء الطاهر. طيب فلما وقعت فيه نجاسة وأنا لا أعلمها تنافى هذا مع المأمور تنافى هذا مع المأمور وبالتالي أبطل المأمور أصالة ولا دخل على المأمور فصار محظورا حكم الثوب. هنا الأظهر أنه دخل على المأمور نفسه إذ المأمور أن أتوضأ بماء طاهر المأمور أن أتوضأ بماء طاهر فلما دخلت عليه هذه النجاسة وكان الماء نجسا فهو كعدمه. يبقى إذن هنا كعدمه. أما الثوب فقد حصل به الستر فقط. المسألة فيه مسألة فإنها نجاسة طرأت على الثوب لا أعلمه لكن حصل الستر ولا ما حصل حصل الستر لهذا عفي عنه. إنما الماء ما حصل الوضوء وإن حصل في الصورة إلا أنه ملغى شرعا كما قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصل مع أنه أدى الحركات لكن لما ترك مأمورا كأنه لم يصلي. وهنا أيضا لما ترك مأمورا وهو الماء الطاهر كأنه ما توضأ. فالوضوء بماء النجس كعدمه بخلاف الصلاة في ثوب النجس فهي ليست كعدمه إذ حصل الستر لكن هذا نجاسة خفيت ولكن حصل المراد وهو ستر البدن. أما هذه لا ما حصل المراد أصلا وإن حصل الفعل إنه ما حصل المراد فيكون هنا ما رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الصحيح وأنه يترتب على مسألة إنه تيقن النجاسة أو شككنا في النجاسة أو تيقن الطهارة وأن هذا يدخل في باب المأمورات لا في باب المحظورات. نعم مبنى على السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعل النجس كثوب النجس ملبوس. والثوب ما يعيد
لأن هذا الذي صلى عيده كما هو معمور أيضا هو ما يريد عليه أن يصلي باللباس والثوب في نجاسة
صح بس
عن ذلك وكذلك
خلي بالك الاثنين فيهم فعل مأمور وترك محظور ده باللازم لكن بالأصالة بالأصالة النجاسة تحضر والوضوء يؤمر ولا العكس. وإن كان أنت إذا أمرت بالوضوء أمرت أيضا أن تجتنب الوضوء بالماء النجس وإذا أيضا أمرت نهيت عن النجاسة أمرت باجتنابها فالمأمور يتضمن المحظور والمحظور يتضمن المأمور دي بالمفهوم لكن بالأصالة عندي مأمور وعندي محظور عندي اجتناب نجاسة وعندي استقبال قبلة استقبال قبلة مأمور اجتناب نجاسة محظور وإن كنت أنت في استقبال القبلة محظور أن تتجه إلى غير القبلة وأنت في النجاسة مأمور أن لا تلابس النجاسة فهنا الماء تحصيل الماء للوضوء تحصيل الماء الطهر للوضوء مأمور به ولا محظور مأمور به طب واجتناب النجاسة النجاسة من باب المحظور ومن باب المأمور من باب المحظور فلبستك نجاسة يعني لبسك محظور طيب والماء من باب المأمور تحصيل الماء الطاهر هذا الماء الطاهر خلطه نجاسة فلما خلطه نجاسة كأنه غير موجود فبطل به فبطل هنا تحصيل المأمور وإن أتيت به في الصورة كحديث المسيء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لم تصلي نفي للصلاة الشرعية مش نفي لحقيقة مش نفي الأفعال إنما نفي للصلاة الشرعية فإذا انتفت الصلاة الشرعية فكانها غير موجودة كذلك إذا انتفى الماء الشرعي فكانه غير موجود فكانه غير موجود لأنه ليس ماء أصلا ليس ماء الآن شرعيا إذ هو ماء نجس فأنت لم تتوضأ شرعا وإن توضأت فعلا إذ الوضوء الشرعي لازمه أن يكون بالماء الشرعي وهو الماء الطاهر طب والمسيء في صلاته أتى بما يجب عليه ولا لا بما يجب عليه وبما يعرفه ولهذا ما بطلت في ما مضى إنما بطل صلاة الوقت لأنه علم هنا
لكن هذا رجل يعني مسيء صلاة علم يعني صلى الله عليه وسلم لكن هذا رجل لم يعلم إلا بعد
أن قضى صلاة لم يعلم أنه يعني توضأ بالماء النجس إلا أنه يعلم
بعد
أن قضى بخلاف ما احنا بنرجع بقى أصل مسألة هنا أنت بك جنابة ولم تعلمها وصليت ورأيتها بعد الصلاة ماذا عليك تغتسل وتصلي سواء في الوقت أو في خارج الوقت لأنك مأمور أن تغتسل من الجنابة وأن تصلي فلما تركت هذا جاهلا منك لم تعذر بهذا الجهل لما الجهل يرفع عنك الإثم لكن ما يرفع عنك المطالبة بتحصيله لأنه مأمور وعلى هذا أشياء كثيرة جدا المأمور ما يسقط بالجهل ولا بالنسيان بخلاف المحظور ولهذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذه تعم كل أبواب لماذا قالوا في المتلفات وغير المتلفات لابد أن تضمن يعني فرقوا في هذه المسألة بين خطأ والنسيان وكذا في المتلفات وغير المتلفات إنما هذا فيما يتعلق بالإثم الشرعي لا إثم عليه لا إثم عليه فيما يتعلق بالإثم الشرعي نعم فالأقرب أنها أن هذه تلحق بالمأمور لا بالمحظور نعم لا احنا في الإثم الإثم، من وقع في المحظور لا يأثم، لا يأثم. لكن هل يطالب بالعبادة، تجزئ العبادة ولا تجزئه؟ لا، لا تجزئه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.